بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، كما أسأله جل وعلا التسديد في الجواب، وأن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت عندي سؤالين.
فضل محمد.
الله يزيد فضلك. الأول شيخ عن اللي يصلون على كرسي في الصلاة، صلاة الفرض، موضع الكرسي أين يكون؟ يعني الأقدام الأمامية للكرسي أو الخلفية، أو أقدام المصلي نفسه تكون بمحاذاة المصلين؟ لأنه في بعض الصلوات مثل التراويح والتهجد اللي يكون فيها مكتظ المسجد، نجد صعوبة المصلي اللي يكون خلف الكرسي أحيانا في السجود.
نعم.
والسؤال الثاني بخصوص المهر للمرأة، المقدم والمؤخر. المؤخر متى المرأة يعني يكون بعد الطلاق ولا بعد الوفاة، متى يكون بالضبط؟
إن شاء الله محمد.
وشروط المهر يعني بشكل عام، لأنه في نسأل كثير يقول لك لا لازم عقب الطلاق أو عقب الوفاة، أو أحيانا يقول لك لا هذا دين على الرجل يجب أن يدفع حتى لو ما كان.
إن شاء الله محمد.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني شيخ لو سمحت، التأمين لازم على السيارة اللي معانا، بس أنا بدي أسأل التأمين الجائز للسيارات يا شيخ، لأنه لازم إحنا نطلع تأمين
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، إحنا من أهل جدة، لو إحنا يا شيخ نعتمر عمرة، بس ما أحرق يعني ما نويت النية في البيت، بس خرجنا شوية قريب البيت نويت النية ونفس السيارة، فهل هذا يجوز ولا لا؟
أنت ساكنة جدة؟
ايوه.
طيب انت تقولين الان انت نويت العمره وطلعت من بيتك يعني مسافه بسيطه وبعدين نويت العمره،
يعني حق الدقيقه. ايوه يعني حق الدقيقه يا شيخ.
ان شاء الله.
لسه في الحي. السؤال الثالث يا شيخ، اذا احنا وقفنا على مويه على ماء زمزم وتدافع النساء قليلا، فبان شيء قليل من يدي وعلى طول غطيته، فهل علي شيء يا شيخ؟
يعني قصدك ظهر شيء من يدك؟
من يدي. ايوه.
وانت وين يعني، في العمره؟
ايوه في العمر.
إيه
جايين نقص الوجه انا بماء زمزم، ومع تدافع النساء شويه بان شيء من يدي وعلى طول غطيته يا شيخ.
اي يعني لما ظهر غطيته مباشره
يا شيخ.
ان شاء الله.
وكانت يعني السيده اللي ورائي كانت جايه تاخذ الدور، فقلت لها يعني هذا دوري انا، بس وقت شويه من يدي فعلى طول غطيته يا شيخ.
طيب ان شاء الله يا عبد الله.
ايوه. الشيء الرابع، وان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يستجيب، دعينا لك يا شيخ في الحرم.
جزاكم الله خير. مشكور أختم عبد الله، بارك الله فيك.
الله
يتقبل دعواتك. بارك الله فيك. خلاص فضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله
كيف الحال؟ بارك لك الشهر.
الله يبارك فيك. أحفظك.
سؤالين أستريطا.
تفضل.
الشيخ عندي أرض شارنها أو مخلنها بغرض التجارة، حيث إذا ارتفع سعرها إن شاء الله نبيعها، فهل هذا عليها زكاة؟ وإذا كان عليها هل تزكى بالسعر الحالي سعر السوق ولا سعر الشراء؟ السؤال الثاني أطول العمر، الحمد لله الله كرمنا وبدينا شيخ بناية، لكن لسه لين الحين ما تأجرت، فهل أيضا عليها هذه زكاة ولا نتري بعد الإيجار من مدخول البناية نزكي على الدخل بشكل سنوي؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا محمد.
مشكور.
الله يبارك فيك. طيب بالأمس عندي الأخ دنيا من فرنسا، باقي لها سؤالين، والأخ أبو نايل من السعودية، لكن عندي ثلاثة أسئلة من الأخوة الصم، كما هي العادة أننا نقدم يعني هذه الفئة في الجواب على أسئلتهم. سؤال من إحدى الأخوات من الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، تقول الأخت بأنها تصلي العشاء في البيت فقط وما تذهب تصلي التراويح، تقول في ناس أنكروا عليه وقالوا لازم تصلي التراويح، أخت الفاضلة بارك الله فيك، أهم شيء أن يأتي الإنسان بالفرائض، والفرائض خمس، وهي صلاة الفجر والظهر العصر والمغرب والعشاء. هذه الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على المسلمين. بالنسبة لصلاة التراويح سنة مؤكدة، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وصلاها الصحابة، وما زال أهل الإسلام يصلونها منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا وإلى يوم القيامة، ولذلك هي سنة. إذا أنت ما صليتي ليس عليك إثم، لكن السؤال هل يعقل أن إنسانا يريد ما عند الله، يريد يعني كثرة الحسنات وكثرة الثواب، يترك صلاة التراويح، خاصة وأن رمضان أيامه معدودة؟ ها، أنت لا يجوز لأحد أن ينكر عليك، لكن يجوز أن تنصحين مثل ما أنصحك أنا الآن، أقول لك لماذا تتركين صلاة التراويح؟ وإذا ما استطعت الذهاب إلى المسجد صليها في البيت، صليها في البيت بعد ما تصلين صلاة العشاء، صلي سنة العشاء الراتب البعدية، وبعدين صلي 11 ركعة تسلمين من كل ركعتين، صلي في البيت الحمد لله ما دام ما عندك قدرة أنك تذهبين إلى المسجد. فلذلك من حيث الأصل لا يجب عليك، لا تجب عليك صلاة التراويح، لكن من حيث تفويت الأجر والفضل لا شك بأن الإنسان محروم، اللي يفوت صلاة التراويح محروم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تخيلي أنت الآن رحت للمسجد مثلا صليت مع الإمام العشاء والتراويح، يمكن الله العليم ما تتجاوز 40 دقيقة، الآن الأيام هذه 40-45 دقيقة، لما ترجعين إلى البيت الوقت الباقي إلى أذان الفجر كل هذا كأنك قائم الليل، الله عز وجل يثيبك عليه حسنات وانت جالس، يمكن جالسة تأكلين تسولفين وكذا، كأنك قمت الليل ولله الحمد والمنة. هذا فضل من الله عز وجل، الإنسان ما يفوت مثل هذا الفضل. السؤال الثاني من إحدى الأخوات من الصم تسأل عن المرأة، هل يجوز لها أن تأخذ أقراص وحبوب منع الدورة الشهرية في رمضان؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الأصل أن تترك الأمر على ما هو عليه، فإذا أتتها الدورة الشهرية أفطرت وقضت بعد ذلك، وقضت بعد ذلك، ولأن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى أمهات المؤمنين وقد دخل عليها في الحج ووجدها تبكي فقال أنا فستي يعني حطي، قالت نعم، قال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم. فأنا أنصح أخواتي بأن يتركون الأمر على ما هو عليه، والحمد لله يقضون بعد ذلك، يقضون بعد ذلك. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن أغلب النساء اللائي يأخذن حبوب منع الدورة ورفع الدورة، سبحان الله تبتلى بلخبطة في الدورة ويحصل عندها اضطرابات ويحصل عندها إشكالات. لماذا؟ لأنها استعملت شيء خالف يعني الجبلة والفطرة التي خلق الله عز وجل عليها المرأة. ولذلك العلماء لما يعرفون دم الحيض ماذا يقولون؟ يقولون هو دم جبلة وطبيعة، هذا الله عز وجل خلق. لكن عموما إذا والله تقول امرأة أنا والله يصعب علي القضاء، أنا موظفة، أنا كذا مثلا يصعب علي، يجوز بشرط واحد، إنها تسأل طبيبة هل هذه الحبوب لا تمثل يعني لا تسبب لها ضرر مثلا معين أو شيء من هذا القبيل. إذا قالت لها الطبيبة ما في مشكلة خذيها ما في بأس، إذا قالت لا تسبب أضرار وتسبب عندك لخبطة وتسبب عندك شيء، لا تمتنع عنها حفاظا على ما فطرها الله عز وجل عليه. إحدى الأخوات من الصم تسأل أيضا تقول بالنسبة للشياطين في رمضان، هل جميع الشياطين يعني يحبسون حتى أطفال الشياطين؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر وخبره الصدق والحق أن الشياطين تسلسل وتصفد في رمضان، في شهر رمضان، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل الإسلام، أن الله تعالى ييسر لهم أبواب العبادة والطاعة ويسد عليهم كل طريق يمكن أن يؤثر على عبادتهم وطاعتهم. ولذلك بالنسبة لي الشياطين تصفد في شهر رمضان وتسلسل وتحبس، لكن هل جميع الشياطين؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن جميع الشياطين تسلسل وتصفد، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الذي يسلسل ويصفد المردة من الشياطين، لأنه جاء مقيدا في حديث آخر مردة الجن. وهذا الذي يظهر أنه الصواب، أن الذي يسلسل مردة الجن، العتات من الجن. أما بقية الجن فيخلصون أحيانا إلى ابن آدم، يعني ما يتعلق بالقرين وما يتعلق ب يعني بعض الشياطين. ولذلك تجد بعض الناس والعياذ بالله لديه مادة شر عظيمة في نفسه، يعصي الله في رمضان وهو صائم، يروح يعصي الله عز وجل. هذا يدل على أن هناك نفس أمارة بالسوء وشيطان تسلط عليه من الشياطين، ومادة الشر اللي عنده والعياذ بالله هي التي سمحت للشيطان أن يتسلط عليه. فلذلك الذي يظهر والله أعلم أن الذي يسلسل هم المردة، هم مردة الجن. الأخت دنيا من فرنسا بارك الله فيها تقول يعني أنا أشتغل أخدم، تقول أشتغل وأحيانا أجمع صلاة الظهر مع العصر إذا وصلت البيت، فأحيانا تنزل علي الدورة الشهرية، ماذا أعمل في مثل هذه الحالة؟ هل أقضي الصلاتين؟ دنيا من فرنسا بارك الله فيك، أولا أختي المباركة لا بد أن تعلمي بأن المسلم يجب عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، وأن لا يجمع بين صلاتين إلا لسبب شرعي، والسبب الشرعي إما يكون سفرا أو يكون مرضا مثلا كامرأة مستحاضة، أو يكون ضرورة وحاجة مثل يعني يحصل مثلا مطر شديد وشيء يجمعون في المساجد من دون قصر وإنما جمع. أما السفر ففيه جمع وقصر، فيه جمع وقصر. فلذلك الأصل أن المسلم يصلي كل صلاة في وقتها، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل صلاة في وقتها، الفجر في وقتها، الظهر في وقتها، العصر في وقتها، المغرب في وقتها، العشاء في وقتها، ويجمع إذا سافر واحتاج إلى الجمع صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. ولذلك أخت الفاضلة تحرصين على أن تلتزمي بأن تؤدي كل صلاة في وقتها. إذا قلت لي يصعب علي جدا لوجود إشكالات، وجود مخاوف، لوجود عدم سماح وعدم إعطاء فرصة، فلك أن تجمعي، لك أن تجمعي. أنت الآن تقولين بأنك أخرت الظهر إلى العصر، ولما أردت الصلاة نزلت الدورة الشهرية، أنت مطالبة بهاتين الصلاتين، أنت مطالبة بهاتين الصلاتين. لماذا؟ لأن الوقت دخل عليك وأنت مكلفة بالصلاة، أنت مخاطبة بالصلاة. الظهر دخل عليك وأنت طاهر، والعصر دخل عليك وأنت طاهر، إذن أنت مخاطبة بالصلاة. فلذلك بعد ما تطهرين وتغتسلين تصلين الظهر هذا لهذا اليوم، ثم العصر بارك الله فيك. الدنيا من فرنسا بارك الله فيها تقول عندي تقريبا ابنتين أعمارهم واحدة 13 سنة وواحدة 9 سنوات أو أولاد حسب ما ذكرت، تقول يسألوني عن يعني الحكمة من الصيام، لماذا نصوم، ويتعرضون لنقاش يعني في المدرسة أو مع زملائهم أو زميلاتهم، تسأل تقول كيف أجيب على هؤلاء الأطفال. أختي دنيا بارك الله فيك، والجواب لك ولغيرك ممن يشاهدني. أولا لابد يا أخوان ويا أخواتي أن نزرع في نفوس أولادنا وأطفالنا أن الله جل وعلا إنما خلقنا لغاية ولهدف عظيم، فإذا استطعنا أن يعني نصل إلى إقناع الأولاد بمثل هذا الأمر قطعنا شوط طويل وشوط طويل جدا في قضية بيان أسرار الشريعة. ولذلك لابد أن يفهم كل إنسان أن الله تعالى ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لعبادته وطاعته. يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الأمر الأول. فلذلك لابد على كل مسلم أن يتلقى أوامر الله وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتسليم، بالتسليم. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله عز وجل إنما خلقه في هذه الدنيا لهذا الهدف ولهذه الغاية ولهذه المهمة. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما كانوا يدعون أقوامهم يدعونهم إلى ماذا؟ يدعونهم إلى مثلا أشياء دنيوية؟ أبدا، الناس أساتذة في الدنيا، يعني يحسنون ويتقنون الدنيا أكثر من الأنبياء. لكن الأنبياء لما بعثهم الله عز وجل بعثهم بأمر الناس بعبادة الله. ولاحظوا كل نبي من الأنبياء لما يفتتح دعوته مع قوم ماذا يقول؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الأمر الأول، بارك الله فيك. الأمر الثاني، بالنسبة لهؤلاء الأطفال يجب أن يقال لهم أنتم تحبون الله؟ الجواب الذي لا يحتاج إلى تردد نعم، ما في طفل مسلم ولا في مسلم إلا وهو يحب الله. وتحبون رسول الله؟ سيقولون نعم، يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا نحب الله ورسوله. فالمحب كيف يتعامل مع حبيبه؟ بالطاعة، بالطاعة. إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك أحيانا بناتك الله يصلحهم يبارك فيهم إذا أحبوا أستاذة أو الولد أحب أستاذا وقدره، أحيانا لو يأمره بأمر ينفذه مباشرة من دون سؤال عن الحكمة ولماذا، مباشرة لماذا؟ لأنه أحبه. كيف يتعامل المسلم مع الذي خلقه وأوجده ورزقه سبحانه وتعالى؟ لذلك هذه مهم جدا أختي الفاضلة، تغرسين غرس في نفوس أولادك أن من أحب الله عز وجل وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يقف على قنطرة التسليم، استسلام لله ولرسول الله، لأن الله تعالى ما يأمرنا إلا بما فيه الخير وما ينهانا إلا عما فيه الشر. فلما أمرنا بالصيام مثلا نقول بأن الله أمرنا بما هو خير، أمرنا بما هو خير. المسألة الثالثة، بارك الله فيك، فيما يتعلق بقضية الصيام. الصيام إذا تأملنا نجد بأنه شهر في السنة، وهو ليس على الدوام والاستمرار، شهر واحد في هذه السنة 12 شهر، شهر واحد نصومه استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يعني تقرأين عليهم الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه هي الغاية من الصوم، وهو تحقيق التقوى، تحقيق التقوى. فلذلك الغاية العظيمة أن من الصيام أن المسلم يحقق التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أن الله تعالى أقام الإسلام على 5 أركان. الإسلام هذا بناء أقامه على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فصوم رمضان أحد الأركان التي بنى الله عز وجل عليها الإسلام، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الركن عظيم، هذا الركن عظيم لدرجة أن الله تعالى جعله دعامة من دعائم الإسلام وركن من أركان الدين. فلذلك لا بد للمسلم أن يهتم بهذا الأمر. مسألة أخرى، الصيام جميع العقلاء في هذا العالم، جميع العقلاء من المسلمين وغير المسلمين يقولون الصيام نافع ومفيد للعقل وللبدن ولوظائف الجسم ولكل شيء، حتى أن الأطباء أحيانا يوصون بعض المرضى بالصيام، يوصون بعض المرضى بالصيام. ولذلك ما من عاقل على وجه الأرض إلا وهو يعلم بأن الصوم فيه منافع كثيرة وفوائد عديدة وأثيرة، وهذا لا يحتاج إلى برهان أيضا. وأنا ذكرت لك بأن بعض الناس الآن ينصحهم الأطباء بالصيام هم غير مسلمين، في إشارة إلى أن هذا الصوم نافع للبدن. مسألة أخرى أيضا، أن الإنسان إذا صام في واقع الأمر وامتنع عن الطعام والشراب والشهوة أعلن الانتصار على عدوين من أعدائه. العدو الأول النفس الأمارة بالسوء، فهنا انتصر الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء. لماذا؟ لأن النفس تميل إلى الشهوات، تميل إلى اللذائذ، تميل إلى كذا، والإنسان يحتاج إلى أن يختم إلى أن يكبح جماح نفسه المندفعة حول الدنيا. فلذلك لما الإنسان يصوم انتصر على نفسه، النفس تخالف مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام، النفس الأمارة بالسوء. العدو الثاني الشيطان، الشيطان دائما يتسلط على الإنسان، يحرص على أن يبعد الإنسان عن الطاعة والعبادة. فلما يصوم الإنسان أعلن الانتصار على العدو الآخر الشيطان، فيتقزم الشيطان أمام استجابة الإنسان لربه سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى ما يتعلق بتضييق مجاري الدم. طبيعة الإنسان إذا شبع يعني تجاوز الحد، الشبع هذا الإنسان يبحث عن أشياء أخرى بعد هذا الشبع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال عليه بالصوم، لماذا؟ لأن الصوم الجسم لما يدخل إليه الغذاء سواء من الطعام أو من الشراب، هنا تتوسع مجاري الدم، وإذا توسعت مجاري الدم يعني بدأت الشهوة، تبدأ شهوة الإنسان. لكن لما يصوم هنا يحصل ماذا؟ يحصل بأنه ضاقت مجاري الدم في جسم الإنسان، فيكون من أبعد الناس عن الشهوة. وهذا يبقى علاج دائم، ليس في رمضان فقط، بل الإنسان إذا كان في غير رمضان أيضا ما استطاع الزواج وكذا يلجأ ويحتمي بالصيام حتى يبعده الله عز وجل عن الحرام. أمر آخر، الصيام مدرسة من مدارس الصبر، يتعود الإنسان، يصبر الإنسان فيها على مجموعة من الأشياء، ولذلك يخرج الإنسان بأخلاق عجيبة وبآداب عظيمة. لماذا؟ لأنه قهر نفسه، قهر شيطانه، عود نفسه على أشياء، اكتشف هو أنه قادر في واقع الأمر أنه يترك بعض المباحات فترة زمنية طويلة. إذن هو قادر أن يترك المحرمات إذا كانت المباحات اللي لا غنى للإنسان عنها من الطعام والشراب، يتركها الإنسان مدة 15 ساعة و 16 ساعة في بعض البلاد و 13 ساعة مثلا، هو يعلم بأنه قادر على أن يترك بعض المحرمات. يعني مثل بعض الناس الآن يعني مثلا يشرب الدخان وفي الصيام يمتنع. إذن أنت أعلنت وبينت وأوضحت بأنك قادر على أن تمتنع عن هذا الدخان بقية دهرك وبقية عمرك. وكذلك يعني بالنسبة للأولاد، هناك أشياء من المباحات، من الأشياء التي تمثل هدر في الوقت ونزيف في العمر، ممكن يتركونها لأنهم فعلا أعلنوا بأنهم قادرين على ماذا؟ على ترك، على الصبر عن المباحات. أمر آخر، الإحساس، عرق الإحساس ينبض في صدر الصائم، وفي صدر الصائم ينبض عرق الإحساس بالآخرين الذين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، الفقراء والمساكين. لابد، المسلم أخو المسلم، فلما يصوم الإنسان ويمسه شيء من الجوع والظمأ والتعب يشعر بإخوانه المسحوقين، الفقراء المهجرين مثلا، المساكين الذين لا يجدون شيء. هذه أخت الفاضلة عجالة ذكرتها لك، ممكن أنك يعني إن شاء الله أولادك يستفيدون وينتفعون بها وجميع أولاد المسلمين، وإلا المجال طويل، يعني الكلام في أسرار وحكم الصيام كثيرة جدا، لكن هذه أهمها، سواء الأصل في خلق الإنسان، الجوانب المادية الدنيوية، الجوانب الأخروية. بارك الله فيك. أبو نايل من السعودية يقول: أنا مثلا إذا جمعت العشاء مع المغرب، يقول بالنسبة للأذكار والتهليلات اللي بعد المغرب، يقول متى آتي بها؟ أبو نايل بارك الله فيك، يعني إذا أنت مثلا صليت المغرب وجمعت معها العشاء وأنت مواظب على التهليلات العشر بعد صلاة المغرب وأنت لوحدك، تجيبها الحمد لله. إذا أنت لوحدك تجيبها كاملة، وبعدين تقوم وتجيب صلاة العشاء ركعتين. واضح؟ إذا كنت لا خلف إمام، أنتم مجموعة مسافرين والإمام هو الذي جمع، فإذا كان الإمام أعطاكم فرصة تجيبها ولله الحمد، إذا ما أعطاكم فرصة تقضيها بعد العشاء، ما دام أنك مواظب عليها التهليلات العشر تجيبها بعد العشاء، وتكتفي بذكر واحد، لأن الصلاة الصلاتين ما دامتا مجموعتين فيكفيهما ذكر واحد بعد صلاة العشاء ولله الحمد والمنة. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للإخوة الذين يصلون على الكراسي في المساجد يقول أين يضعون الكراسي، لأن يقول هناك أحيانا تحصل إشكالات خاصة في صلاة القيام والتهجد في مسألة وضع الكرسي، يقول أين يضعون. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمن يصلي على كرسي في المسجد فإنه يجب عليه أن يقف باعتدال في صف المصلين، باعتدال في صف المصلين. تقول لي كيف يقف باعتدال؟ أقول لك العبرة بالكتف باختصار بمقعدته، على هذا تكون القوائم الخلفية للكرسي هي التي على الصف ويقدم رجليه، والقوائم الأمامية تكون أمام والقوائم الخلفية هي التي على الصف. هذا هو فيما يتعلق بالشخص الذي يصلي على الكرسي جالسا، يكون بمثل هذه الحالة. بارك الله فيك. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول بخصوص المهر، إذا كان مقدما ومؤخرا، متى تستحق المرأة المهر المؤخر؟ لأن يقول هناك كلام عند كثير من الناس حول هذه المسألة. محمد بارك الله فيك، ألخص لك الجواب حول هذه المسألة. أولا بالنسبة لجعل المهر مقدم ومؤخر، هذا مشروع باتفاق العلماء، ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى مشروعية جعل المهر مقدم ومؤخر، وذلك تيسيرا على الزوج. المسألة الثانية، إذا اشترطت المرأة أن يكون المؤخر في السنة الفلانية أو في الوقت الفلاني، يجب على الزوج أن يقدم لها المؤخر تنفيذا لهذا الشرط الذي اشترطته في بداية العقد، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم أن يكون وفيا بالعهد، ولذلك يجب على الزوج أن يقدم المهر في الوقت الذي طلبته أو اشترطته فيه المرأة. المسألة الثالثة، إذا كانت المرأة ولا ولي المرأة اشترط زمنا معينا أو وقتا معينا، فإن أهل العلم يقولون بأن المرأة تستحق المؤخر بأحد الفرقتين. أهل العلم يقولون بأن المرأة تستحق المؤخر بأحد الفرقتين، والمقصود بالفرقتين فرقة الطلاق أو فرقة الموت. الموت، فإذا قدر بأن الزوج مات فإن هذا دين في ذمة الزوج، يجب أن يخرج من التركة قبل قسمة الميراث وتعطى الزوجة المؤخر، يجب ولا يجوز لأحد أن يعترض على ذلك. أو مثلا المرأة توفيت قبل زوجها، استحق أولياؤها، استحق ورثتها المؤخر، يأخذونه من الزوج، يعني من والدهم إذا كان له أولاد أو كان لها أولاد، عفوا كان لها أولاد منه أو من غيره، يستحقون هذا المهر. كذلك الوفاة، كذلك الوفاة، ذكرت أنا يعني الوفاة والطلاق. إذا حصل طلاق، فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا فإن المرأة تستحق المؤخر، لأنه دين في ذمة الرجل، دين في ذمة الرجل. ولذلك يا محمد بارك الله فيك، يعني خلاصة المسألة أن المرأة إذا لم تشترط وقتا معينا لقبض المؤخر فإنها تستحق بأحد الفرقتين، إما الموت وإما الطلاق. وأما إذا اشترطته فإنها تستحقه في الموعد الذي اشترطته فيه. ونصيحة للأزواج اللي لديهم مثلا مهر مؤخر أن يبادروا بسداد هذا المهر، لأن هذا دين وتكون ذمة الإنسان مشغولة، ويحذر الإنسان أن يتلاعب بهذا المؤخر، لأن من الرجال والعياذ بالله من لديه يعني نفس شريرة، نسأل الله العافية والسلامة، يذهب فيعضل عفوا يؤذي امرأته ويضرب امرأته علشان تتنازل عن المؤخر، وهذا يحشر والعياذ بالله يوم القيامة على شر حال، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة للتأمين على السيارات لابد أن نؤمن على السيارة، كيف ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي التأمين الآن أصبح ملزما به كل من يمتلك سيارة، ولذلك لا يستطيع أحد الآن أن يتخلى عن التأمين، لا يمكن أن يستخرج ملكية السيارة أو دفتر السيارة إلا بالتأمين، لذلك أنت ملزمة بهذا. وأما أنواع التأمين فهي كثيرة، وهناك التأمين التكافلي التعاوني، هذا طيب إذا وجد عندكم مثلا تلجئين إليه، التأمين التكافلي التعاوني. وأما إذا لم يوجد فيعني تلجئين إلى التأمين ضد الغير، تلجئين إلى التأمين ضد الغير إلا إذا ألزمتي بالتأمين الشامل. فأحيانا توجد بعض الشركات يعني مثلا خاصة السيارات غالية الثمن يشترطون على المشتري أن يأخذ التأمين الشامل عموما، ما عليك شيء بالنسبة لك لو أخذت بمثل هذه الصورة. أم عبد الله تقول يعني أنا أسكن جدة وأردت العمرة لكن خرجت مسافة دقيقة عن بيتي وبعدين نويت العمرة، يعني هل علي شيء في من حيث الإحرام؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، لما كانت جدة قبل الميقات يعني إلى مكة أقرب يحرم الإنسان من مكانه من بيته من مدينته، فليس بشرطا أن تحرمين من قعر بيتك مثلا، لا، لو حرمت من خارج البيت مشيت مسافة قليلة ثم لبيت بالعمرة لا حرج عليك ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تقول أنا كنت في المسجد الحرام وبعدين كنت يعني ما أدري قالت تسعى أو كذا، قالت فأردت أن أشرب من ماء زمزم وكان هناك زحام عليه وواحدة تقدمت دفعتني فظهر يعني جزء من يدي ثم غطيته مباشرة، هل علي شيء؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، لا شيء عليك ما دام أنك أنت ما تعمدت ذلك ولا قصدتيه، وإنما حصل بسبب التدافع أو بسبب الزحام اللي حول ماء زمزم ثم غطيتيه مباشرة، ما عليك شيء. حتى لو حصل في الصلاة وأنت تصلي لو حصل خرج شيء من شعر رأسك أو شيء من يدك مثلا من دون قصد ولا تعمد ثم قمت وغطيتيه مباشرة، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. تفضل يا شوق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل.
يا شيخ أنا اليوم نويت صيام قبل صلاة الفجر ولكن اغتسلت بعد صلاة الظهر، فهل يجب أكمل صيام اليوم ولا أقضي هذا اليوم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا كان عندي دين صلاة قبل الدورة، وبعد ما انتهيت يعني بعد ما اتطهرت نسيت كان وقت الصلاة يعني الظهر أو العشاء، فقضيت صلوات يوم كامل.
يعني أنت لما نزلت عليك الدورة كان عليك صلاة بس ما عرفتي ما هي الصلاة.
أيوة.
ورحت صليت الصلوات الخمس كلها.
أيوة.
طيب.
بس شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم بخير شيخ.
طيب أختي.
الله يعطيك العافية.
عافيك.
طول العمر أنا عندي أكثر من بنت الله يبارك فيهم ويحفظهم. أحيانا واحدة من بناتي لما تقعد عندي أعطيها شيء من الذهب. أنا أعطيها بس هاي مثل أحيانا واحدة قاعدة عندي أعطيها شيء من الذهب. هل إذا أعطيتها لازم أعطيهم كلهم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني أبغى أعرف عن الصوم، هل إذا عصبنا على الشغالة ولا صار بين أي شيء يعني في البيت هل ينقص شيء من الأجر؟
طيب
يعني ما إحنا أنا من نوع ما أظلم بس أحيانا يصير أنك تعصب على الشخص غصبا عنك، هل طيب ينقص من الأجر؟
طيب يا أم عبد الله
الله يطول عمرك.
مرحبا أم أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، عندي أخويا طلق زوجته يعني الطلقة الثالثة والأخيرة، فزوجته كانت حائض، فسمع قول لأحد العلماء أنه طلاق الحائض لا يقع يعني، فيقدر يرجحها بهالطريقة لو ما يقدر يعني.
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة للعدة، يعني كواي نساء مثلا عدتن الدورة مالتن ما منتظمة مثل تجيها كل شهرين كل ثلاثة، زين في الحالة شلون تنحسب العدة؟
الدورة غير منتظمة؟
ما هي غير منتظمة. يعني مثلا عندي أختي زوجها توفى وهي عمرها 55 سنة، فتعرف الوحدة المرة من تكبر الدورة تصير مالتها ما منتظمة. فيعني كل شهرين كل ثلاثة مرات كل أربعة أشهر تجيها مرة، زين هاي شلون العدة مالتها راح تنحسب؟ تحسبها يعني شلون تصير؟
يعني أنت تسألين الآن يعني أختك هذه توفي زوجها ها؟
أي زوجها توفى أختي.
وش علاقة الدور أخت الفاضلة بعدة الوفاة؟ ما لها علاقة.
قصد العدة العدة تنحسب مو هي المفروض 4 أشهر 10 أيام يعني مو كل دورة تنحسب عدة كل شهر؟
لا بالأشهر ما له علاقة بالله. طيب أفصل لك إن شاء الله يا عبد أم أحمد.
إن شاء الله شيخ إن شاء الله وضح لنا إن شاء الله.
مرحبا مرحبا أختي. طيب محمد من الشارقة بارك الله فيه يقول بأنه عند أرض اشتراها بغرض التجارة يسأل يقول هل عليها زكاة وكيف أحسب زكاته؟ محمد بارك الله فيك إذا اشتريت أرضا وكان قصدك البيع يعني التجارة فيها مستقبلا وأنت لم تعرضها في السوق وإنما يعني أبقيتها هكذا فإنه لا زكاة فيها حتى تبدأ بعرضها في السوق. فإذا عرضتها في السوق وبدأ الناس يسومون ويسألون يعني كذا تبدأ تحسب حول هذه الزكاة من بداية العرض عرضها في السوق عرضها في المكاتب العقارية. فإذا مر عليها 12 شهرا قمريا عربيا تزكيها بسعر البيع سعر البيع وليس بسعر الشراء. أفترض أرض اشتريتها 100,000 وتركتها تقول أنا احتمال أني أنا فيما بعد أبيعها أتكسب فيها مثلا وقد تتغير نيتك ما تدري قد تبنيها سكن لك تبنيها سكن لأولادك قد تنصرف عن قضية البيع. فعموما هذه ما فيها زكاة. الآن بدأت في شهر رمضان الماضي عرضتها في السوق حطيتها في المكاتب في السوق مثلا ويسمون وأنت ما عجبك السعر مثلا مر عليها سنة كاملة في رمضان هذا مثلا مر عليها سنة الآن تذهب إلى المكاتب تقول قدروا لي هذه الأرض كم قيمتها؟ قالوا لك مثلا والله 150 تزكي 150 قالوا لك لا 80,000 تزكي 80,000 وأنت شاريها 100,000 تزكيها بسعر عند حولان الحول سعر البيع عند حولان الحول. بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول يعني من الله علينا ببناية يقول بنيناها لكن ما أجرناها يقول هل عليها هذه زكاة؟ محمد بارك الله فيك كل شيء استثماري ليس الزكاة في أصله وإنما في ريعه فيما ينتج عنه مثلا. أنت عندك بناية البناية هذه ما تزكيها لماذا؟ لأنها استثمارية تزكي طال عمرك إذا خلص وبدأت بدأت بالتأجير تزكي الأجرة اللي تأخذها من سكان البناية تزكي الأجرة ما تزكي أصل البناية. فما تحصل عليه من أجرة إذا بلغ النصاب وأكيد يبلغ النصاب اطلع زكاته. بارك الله فيك. شوق بن أبو ظبي تقول أنا نويت الصيام قبل صلاة الفجر تقول لكنني ما اغتسلت إلا قبل الظهر هل أكمل صومي؟ الجواب نعم يا شوق بارك الله فيك. إذا كنت قد طهرت قبل الفجر يعني أنت تأكدت بأنك قد طهرت قبل الفجر والمرأة تعرف الطهر بأحد أمرين إما القصة البيضاء وإما الجفاف وهو النقاء التام يجب عليك أن تنوي يجب عليك أن تنوي الصيام لأنه ليس من شروط صحة الصيام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. الجنب يجب عليه أن ينوي الحائض يجب عليه أن تنوي إذا طهرت طبعا الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل الجنب قبل أن يغتسل يجب عليه أن ينوي. أنت تقولين اغتسلت قبل صلاة الظهر إذن وجبت عليك صلاة الفجر أخرتيها وتكملين الصيام. نعم تكملين الصيام لكن أنبهك يا شوق بارك الله فيك إلى خطورة تأخير صلاة الفجر عن وقتها. أنت أخرتي صلاة الفجر إلا أن تقولي والله أنا غير متأكدة مثلا ما كان عندي يقين بأن الدورة قد يعني قد طهرت منها مثلا يعني ممكن لكن أن تتعمدي تؤخرين تأخير صلاة الفجر إلى هذا الوقت هذا لا يجوز بارك الله فيك. عموما صومك صحيح وكملي صومك. شوق من أبو ظبي تقول يعني أنا لما نزلت علي الدورة نزلت علي بعد دخول وقت صلاة تقول لما اغتسلت بعد نهاية الدورة تقول نسيت أي صلاة ما عرفت أي صلاة تقول قمت الحمد لله وصليت الصلوات الخمس فعلي صحيح فعلك صحيح يا شوق. طبعا الأصل أنك تجتهدين وتنظرين أي صلاة 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 نهارية ولا ليلية. إذا كان صلاة نهارية اتصلين الظهر والعصر ما دام التبس عليك الأمر.
إذا كان صلاة ليلية تصلي المغرب والعشاء عموما. ما أنت جبت الآن الصلوات الخمس الفريضة التي نويتيها قضاء، طبعا نويتي أنت قضاء الصلوات هذه الخمس وتقصدين فريضة واحدة، إن شاء الله تكونين قد قضيتيها وما زاد فهو سنة بالنسبة لك. أم عبد الله من أبو ظبي تسأل تقول يعني أنا عندي ولله الحمد أكثر من من، تقول بعض البنات لما يجون عندي وكذا تعطيها شيء من الذهب، تقول هل يلزم أني أعطي الجميع؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في ذريتك، صلى الله تعالى أن يصلح لك النية. أخت الفاضلة يعني بالنسبة للإنسان في عطائه لأولاده يكون العطاء على قسمين، فرض وفضل. الفرض هذه النفقة الواجبة، النفقة الواجبة هذه ما يلزم فيها العدل يعني التساوي، ما يلزم التساوي، لكن يعطي شخص أكثر من شخص بالنظر إلى سنه، بالنظر إلى دراسته، بالنظر إلى صحته مثلا، هذه يسمونها النفقة الواجبة. نفقة الفضل اللي هي الهبة، أنت الآن تعطين بعض البنات قطع ذهب يجب فيها العدل، ما يجوز تعطين بنت حتى لو ما كانت الثانية موجودة، يجب عليك أن تعدلي بين أولادك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، اتقوا الله. قصة معروفة لما جاء بشير بن سعد الأنصاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام بابنه النعمان، قال يا رسول الله إني يعني وهبت ابني هذا هبة أو نحلته نحلة عطية أو هدية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه قال لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري. بمعنى أن الإنسان ما يجوز له أن يعطي ولد ويترك الآخر، هذا في أي شيء، في الهبات مثل قطعة ذهب، قطعة أرض، شقة، بيت، مثلا مبلغ مالي، لا ما يجوز، لا بد من العدل يا أخت الفاضلة، لا بد من العدل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولاده، يعني الذي ما يعدل بين أولاده ما اتقى الله، ما اتقى الله، ولذلك هو معرض نفسه للعقوبة من الله سبحانه وتعالى. أم عبد الله بن أبو ظبي تسأل تقول يعني أنا إنسانة عادلة ولله الحمد في بيتي، لكن أحيانا الشغالة تعصبني، أعصب وأرفع صوتي مثلا، هل يروح شيء من الأجر؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للصائم متلبس بعبادة من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات ومن أعلى القربات، حتى إن الله تعالى قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولذلك مطالب الصائم مطالب بأن يمتنع وأن يبتعد عن كل ما فيه جهل وحمق وغضب واستفزاز، هذا واجب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا جاء في الحديث الآخر فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أنت يا أختي أم عبد الله عصبتي وصرختي على الخادمة نقص الأجر، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، الأجر ينقص، أجر الصائم الذي يعصب على الآخرين، يصرخ على الآخرين، يرفع صوته على الآخرين، أجره ينقص. لا يستوي صائم يسيطر على أعصابه ويسيطر على نفسه ويسيطر على تصرفاته القولية والفعلية، لا يستوي هو ومن هو متفلت أبدا، سب وشتم وتجديع وكذا لا ما يصلح. فلذلك يا أم عبد الله أنت على خير، لكن انتبهي لا يروح عليك الصوم. بالمناسبة أحيانا الشيطان يستفز بعض الناس حتى أنه يستفزك أنت ليذهب عليك أجر الصوم، يعني تشوفين الأمور طبيعية في غير رمضان، في غير رمضان طبيعية، الخادمة أو العاملة أو المساعدة المنزلية ماشية تمام، في رمضان سبحان الله ما يدري وش يجيهم، أنتم لاحظتم هذا؟ أحيانا ما تدري وش يجيها الخادمة، ها سبحان الله، هذا والله أعلم الشيطان يعني يئزها حتى يستفزك أنت أيها أيتها الصائمة ليروح الأجر. لا، احرصوا على ضبط التصرفات، ضبط أعصابكم، ادعوا لهم بالهداية، أحسنوا إليهم، قفوا معهم، ساعدوهم، هم أيضا يعانون بارك الله فيك يا أم عبد الله. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس بسأل يعني يا شيخ عن إيداع الفلوس في البنك.
إيه؟
يعني هي حرام ولا حلال؟ بس إن البنك يرى بيبها وكذا يعني بس.
طيب يا أبو محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أبو حمد. أبو حمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
مبارك عليك شهر رمضان شيخ.
علينا وعليك الله يبارك.
الله يعطيك الصحة والعافية طول العمر. شيخي أنا ما بطول عليك، أنا بعد اتصلت في دارة الأوقاف وكلمت واحد من المشايخ بخصوص أني أنا أخذ الترك الزون هذا اللي هو إحساس أن الرئة عندي تعبانة في 12 ساعة بالفم أخذ، فقال لي أنت مفطر في هذا الموضوع.
وش تاخذ ابو حمد، وش تاخذ انت البخاخ؟ ماذا تاخذ، بخاخ ولا
لا اللي هو 60 حبه في العلبه الدائريه هذه، يوم تفتحها تكسر وتاخذ الموضوع، شيء يوصل في الرئه وشيء يكون على اللسان. بعد ما اخذ الموضوع مرتين اثير يعني اتمضمض، فلازم اني انزل لي على اللسان. فقال لي انت مفطر في هذا الموضوع، فقلت خلني اتصل وعله عسى اني احصل لي يعني خط.
طيب أنت تقصد أنت عندك يعني مشكلة في الرئتين؟
رأى عندي الضخ تعبان وايد، يا لازم كل 12 ساعة. طيب قال لي لازم تسأل الدكتور.
إيه
الدكتور موعدي أنا يعني بعيد عقب رمضان.
إيه لكن الحبة اللي تأخذها تدخل المعدة؟
لا لا، الحبة هاي اللي تنكسر في الجهاز نفسه تأخذ مجرد اللي هو من الجهاز نفسه.
أيوة.
حبة تنكسر في الجهاز نفسه تكسرها.
أي.
وتاخذها من الفم توصل للرئة.
اي
وتكون على اللسان ولها طعم يعني.
أي.
طعم الدواء، فلا بد من هذا الموضوع.
لكن هي يعني تدخل ضمن بخارة الى الرئتين.
هي حبه مش بخاخ انه هو.
ها إيه. انت قلت لي جهاز، ايش الجهاز هذا؟
الجهاز اللي هو عندي انا داري، والله مو بعرف اسمه بالضبط، لكنه في 60 حبه في الجهاز.
اي
هاي انا اخذها كل 12 ساعه.
نعم.
انا يوم حتى كلمت الدكتور، كان عندي موعد شيخي قبل شهر رمضان، فقال لي اذا تقدر مره واحده ما في باس يعني في الموضوع، اذا ما تقدر ما تتحمل الموضوع خذ مرتي.
ايه.
فانا يعني احيانا صادتني الوقت الساعه 5.
نعم.
العصر يعني قبل الافطار ساعه ونص اخذ البخاخ مرتي.
نعم.
فأنا مو بعارف يعني الحين.
طيب.
الشيخ يوم كلمت الأوقاف قال لي لا أنت مفطر في هذا الموضوع.
طيب مدام يعني أفتاك الشيخ، ليش لجأت لنا؟ يعني لعلك تكتفي بفتوى.
ما علي يا طويل العمر، لأني أنا بغيت أول بادي.
عموما أنا أطلب منك أبو حمد تعطيني مثلا اسم الدواء، تعطيني اسم الجهاز، مهم جدا، لأن الآن تعرف الأدوية والأجهزة كثيرة جدا، يعني البخاخات هذه في بخاخات يعني تنتهي إلى منطقة الرئتين، في بخاخات لا تتحول إلى سائل سواء أخذت عن طريق الفم أو الأنف.
هذا للرأة الشيخ، هذا للرأة على طول للرأة.
طيب أبشر أبو حمد، أنا بفصل لك إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
مرحبا. فضل يا أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ هل صحيح في المذهب المالكي ما كانش النهي عن الظاهرة،
نهي
الصلاة عن الظاهرة؟
إيش عفوا؟
في المذهب المالكي ما كانش النهي عند الظاهرة.
النهي عند الظهيرة؟
نعم.
إيش المقصود النهي عن الصلاة يعني؟
مين تكون السماء، مين تكون الشمس في كبد السماء، ما كانش قاع نهي عندنا إحنا في المالكي هذا؟
يعني قصدك هل هذا من أوقات النهي؟
إحنا سمعتكم تقولوا باللي في وقت عند الظهيرة ما كانش صلاة الصلاة.
صحيح.
صلاة الضحى.
صحيح.
احنا قالوا لنا في المذهب المالكي تصلي قاع ما كانش قاع النهي.
طيب واضح.
السؤال الثاني، هنا يديروا الاطفال 10 سنين 11 عام يديروهم قدام الامام، خاطر ما كانش البلاصه ما كانش مسجد صغير يقدموهم قدام الامام.
كم اعمارهم؟
10 سنين 11 12
أمام بنات. الإمام ها؟
هما بنات.
بنات؟
هما بنات ولكن المصلات على النساء بعيدة على البعيدة على الرجال.
يعني قصدك يقدمونهم في مصلى النساء؟
نعم، ولكن قدمهم على الإمام.
يعني يصير مكانهم أمام الإمام من جهة النساء.
نعم.
طيب
سؤال الأخير، أنا نصلي على الكرسي، كيف نسجد سجدة التلاوة؟ هل نهود راسي شوية أم بعينية أم كيف؟
ما تستطيعين سجد على الأرض؟ ها؟
لا ما نجمش.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب أرجع للأسئلة. بالنسبة لي أم أحمد من العراق بارك الله فيها، تقول بأن أخوها طلق زوجتها الطلقة الثالثة، تقول بأن في الطلقة الثالثة كانت حائضا وسمعوا يعني بأن طلاق الحائض لا يقع، يعني هل الآن يستطيع أن يرجعها؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للزوج لا يملك إلا 3 طلقات، وذلك لقول الله عز وجل الطلاق مرتان، مرة يعني مرة مرة، وبعدين في آخر الآيات قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالزوج لا يملك إلا 3 طلقات. الأمر الثاني بالنسبة للطلاق على قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأته وهي حامل أو يطلقها في طهر لم يمسها فيه، يعني ما جامعها فيه، طلقة واحدة فقط ويتركها يعني في العدة، والعدة 3 حيض، إذا ما راجعها بعد الحيضة الثالثة، إذا حاضت الحيضة الثالثة واغتسلت ولم يراجعها خرجت وأصبحت بائن منه بينونة صغرى ما تحل له إلا بعقد جديد. بالنسبة للطلاق البدعي، الطلاق البدعي يكون في الحيض أو في النفاس ويكون في طهر مسها فيه، هل يقع الطلاق البدعي أم لا؟ قولا جماهير أهل العلم المذاهب 4 على أن طلاق الحائض يقع، فإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض وقع الطلاق، هذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. هناك قول لبعض العلماء وهذا ليس فتوى يا أم أحمد، أنا أذكر لك المسألة فقط، ولذلك يعني أخوك هذا يحتاج أن يذهب إلى أحد العلماء المتصدين لقضايا الطلاق، لأنه ليس كل أحد يتصدى لقضايا الطلاق، ولكن أحكي لك المسألة لأنك أنت سألتي تقولين وقفوا على قول صحيح، هذا الكلام صحيح، وهذا قول حتى لبعض مشايخنا اللي كان يفتون بهذا على أن الحائض طلاق الحائض لا يقع لأنه طلاق بدعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإذا كان أخوك يعني عنده رغبة يرجع زوجته لابد يذهب إلى طالب علم أو يذهب إلى مفتي، والمفتي هذا يسأله أسئلة دقيقة يستكشف يعني تاريخ زواج أخيك كاملا، لأنه قد يكون طلق أكثر من مرة ليس فقط 3 مرات مثلا، وكذلك رغبة الزوجة، وهو إذا كان مجتهد في هذه المسألة يختار، ولذلك من حيث اللي ذكرته موجود، نعم موجود هذا قول لتقريبا ما يزيد على 35 عالم في المذاهب 4 كانوا يقولون بمثل هذا القول ويفتون به، بارك الله فيك. أم أحمد طبعا سألت عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، تقول إذا كانت المرأة غير منتظمة من حيث الدورة الشهرية كيف؟ طبعا أنا قلت لأم أحمد بأن هذه عدة وفاة ما لها عدة، ليست عدة طلاق. أم أحمد بارك الله فيك، العدد أنواع، أولا عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، ما لها علاقة بالحيض، ما لها علاقة بالها، لها علاقة بالأشهر، إذا هل الهلال والهلال الشهر الثاني والثالث والرابع مع 10 أيام 4 أشهر و10 أيام، ما لها علاقة سواء كانت صغيرة كبيرة آيسة تحيض، ما لها علاقة، واضح؟ هذه عدة من؟ عدة المتوفى عنها زوجها. الثاني عدة المطلق، عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض، من ذوات الأقراء الحيض، فإنها تعتد ب3 حيض بعد الطلق، طلق اليوم بكرة حاضت، هذه أول حيضة، الحيضة الثانية، الحيضة الثالثة، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة وأصبح هو أجنبي عنها وخاطب من الخطاب إذا أراد أن يرجع إليه، لكن قبل ما تنتهي من العدة له الحق في أن يراجعها، له الحق في أن يراجعها ولو من دون رضاها، وقضية إذا ما رضيت هذه بابها آخر في محاكم، لكن هو له الحق، الشريعة أعطته الحق أن يراجعها ولو بغير رضاه قبل انتهاء العدة. طيب عندنا قسم من النساء آيسات ما يحضن، يعتددن بالأشهر، كل شهر في مقابل حيضة، كل شهر في مقابل حيضة. عندنا عدة المخالعة اللي اختلعت من زوجها، هذه من أهل العلم أن يذهب إلى أن عدتها عدة المطلق، ومن أهل العلم أن يذهب إلى أن تستبرأ بحيضة واحدة، وهذا هو الراجح، تستبرأ بحيضة واحدة فقط، لكن ينظر إلى المفتى به في البلد والمقضي به في المحاكم، ما يخالف الإنسان ما عنده في البلد. فإذا كانت المحكمة قالت بأنك حكمت للمرأة التي المخالعة بأن تعتد ثلاث حيض، يجب عليها تلتزم ذلك، لأن المسألة خلافية ويلتزم بالمعتمد في البلد. أبو محمد من السعودية يقول: ما حكم إيداع الفلوس في المصارف ويعني يعطى عليها فوائد؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لإيداع الإنسان أمواله في المصارف الأصل فيه الجواز والحل والإباحة، ويقدم الإنسان المصارف الإسلامية لأن لا تأخذ ربا، لا يعني تتعامل بالربا في هذا، ولذلك يضعها في المصارف الإسلامية سواء بحساب جاري أو بحساب توفير. حساب التوفير هي عملية تشغيلية لهذا المال من خلال نشاطات عند البنك مباحة وتقوم فيها، وهناك عقد بين الشخص وبين يعني المصرف. الحالة الثانية بالنسبة للإنسان، إذا والله خاف على أموالي وخاف على نفسي وليس ثم مصرف إسلامي ويمثل وجود المال في بيته خطر على 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 نفسه وعلى يعني بيته، يضعه لكن من دون فوائد، يضعه في حساب جاري من دون فوائد، وإذا اشترطوا عليه يعطون فوائد يأخذها ويصرفها في بغير نية الصدق، يصرف على فقير أو مسكين بغير نية الصدق، لكن لا يجوز أن يتقصد وأن يتعمد ابتداء أن يضع ماله في مصرف ربوي علشان يأخذ ماذا؟ يأخذ عليه فوائد. خلاص أبو حمد سامحني وقت البرنامج انتهى، على حظك سبحان الله العظيم، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج ولعلي إن شاء الله أقرأ عن هذه اللي ذكرتها الحبة الرئة ويفيدني أكثر حتى يكون الجواب إن شاء الله متطابق. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، التقيكم على خير غدا بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.